بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذه الآية الكريمة ترتبط بموضوع ما سبقها من الآيات. اللي سبقها من الآيات شنو؟ قبل آيتين نزل قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لما نزلت هذه الآية بواعث نزولها المفسرين يقولون الأنصار اجتمعوا من بعد ما تركز الإسلام بالمدينة، شافوا رسول الله صلى الله عليه وآله مقبل على مشروع كبير، لأنه طبعا النبي عندما جاء إلى المدينة نمط الدعوة تغير. شلون يعني نمط الدعوة تغير؟ نمط الدعوة تغير لأنه بالمدينة صار تأسيس دولة، في مكة تأسيس عقيدة، لكن بالمدينة كان تأسيس دولة. تأسيس الدولة يتطلب مؤسسات اجتماعية ويتطلب انفاق ويتطلب بذل كثير. الانصار دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له: يا رسول الله، هذه اموالنا بين يديك في غير حرج، كل اموالنا تحت تصرفك، وين تريد تنفقها؟ نعم، افعل ما تحب. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: أنا ما أكلفكم بشيء، أنتظر السماء ماذا تأمر. هبط جبرائيل يحمل هذه الآية، نزل جبرائيل يحمل قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أخبرهم النبي، قال لهم الآية تقول: أنا لا أريد من أموالكم شيء، وجزاء ما أريد، أريد مودة ذوي القربى. بعض المنافقين اللي كانوا موجودين قالوا إن هذا افتراء، هذا الذي يقوله افتراء ما إلى أصل، هذا افتراء، يريد أن يذللنا لأقاربه. هذا تعبير المفسرين، يريد أن يذللنا لأقاربه. نزلت الآية الثانية. شنو الآية الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أم يقولون افترى على الله كذبا، اللي سبقت هاي الآية أيضا. فأبلغهم النبي قالهم: إن السماء تخبرني بأنكم تتهموني بالكذب. فصاروا أمام أمر واقع، قالوا له: يا رسول الله، إحنا أخطأنا ونتوب عما أقدمنا عليه من الخطأ، ونصدقك ونعلم أنك تنقل إلينا أخبار السماء. فإجت الآية، نزلت الآية: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إلى آخره. عرفت الآن ظروف نزول الآية؟ من بعد معرفة ظروف نزول الآية خلي نسأل الآن أول فصول الآية ما هو. اولا هذه الآية اللي اقول لك قوله تبارك وتعالى: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، هاي تعرضت الى محاولات مهمتها تقريبا ابطال اثار هالآية، ابطال مفعول هالآية. نبه لي الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا، تعرضت إلى محاولات. الآن أعرض لك إلى المحاولات. المحاولة الأولى حاولوا أن يشككوا بها، كما ذكرت لك الآن ضمن البحث، قالوا أن هذا افتراء. وحدة، لما ثبت أنها غير قابلة للتشكيك وأن السماء أمرت بها، اتجهوا إلى محاولات أخرى. خلي نشوفها الآن المحاولات ضمن البحث. محاولة ثانية قالوا أن هذه الآية منسوخة. هذه الآية نسخت، لأن هذه الآية نزلت بمكة، ولما نزلت بمكة النبي كان يتعرض إلى أذى المشركين، وجماعة تهيأوا إلى نصرة. لما تهيأوا إلى نصرة طلب منهم النبي، قالهم لا أنا ما أريد واحد ينصرني، أنا أريد من عندكم مودة ذوي قرباي. وبعد ذلك نزلت آيات نسختها، هذا الحكم النسخ. أكو تعليق هنا للمفسر الثعلبي، تعليق هو رائع. المفسر الثعلبي اللي ينقل تعليقه منه ينقل القرطبي وينقلوه مفسرين آخرون، مفسرون آخرون ينقلوا لها التعليق. شنو هو التعليق؟ يقول ما أكو أقبح من دعوى النسخ. يقول أن المرء إذا آمن بالله وآزر نبيه وتقرب إلى الله بمودة ذوي القربى، هذا العمل يعتبر منسوخ. لا يوجد قول أقبح من هذا القول. ثم يعلق يقول كيف يكون ذلك وقد وقف النبي يقول أن من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره من الملائكة، ومن مات مبغضا لآل محمد حشر بين يدي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ومن مات مبغضا لآل محمد فلا يريح رائحة الجنة، يعني لا يشم. وإن آخر عبارة وإن من يموت على بغض آل محمد أهل بيتي لا تناله شفاعتي. هاي العبارة اللي أنقلها لك عبارة الثعلبي، واللي ينقلها بالتفصيل بصورة أوسع الكشاف للزمخشري والقرطبي في تفسير هذه الآية والطبرسي في مجمع البيان. نبه لي هذا الرجل وجه الاستغراب، يقول هذا تيار خطر على الإسلام، احنا اذا حاولنا ان نبعد هذول عن جدهم يعني ايش راح نسوي؟ راح نسوي نبعد امتداد الرسالة، لان هؤلاء حملوا الرسالة من بعده، حملوا آدابه وعلمه واخلاقه، لان آل محمد هم نفسه، هم بالذات هو ويقول الشاعر آل النبي وهم النبي، وإنما بالوحي فرق بينهم فتفرقوا. وإلا ما كنت إذا وخرت الوحي هما امتداد، حملوا الرسالة. فيقول هذا تيار جدا خطر، هاي أول المحاولات اللي انصبت على تجييف معنى هذه الآية، يعني أن لو تشوف أكو تهالك على أن هذه الآية نسخت، هاي اول محاولة. المحاولة الثانية قالوا لا، لان دعوى النسخ ما ثبتت، اتجهوا الى محاولة ثانية. شنو المحاولة الثانية؟ المحاولة الثانية قالوا لا، رسول الله صلى الله عليه وآله مرتبط بكل قبائل العرب، نبي مرتبط بكل قبائل العرب، لان امه من قبيلة، أحوال قبائل أخرى، بعض أطرافه وأرحام قبائل أخرى، يعني نادر أكو قبيلة من قبائل العرب ما ترتبط بالقرب مع النبي. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا ابن العواتك، العواتك ثلاثة لأن كلهن من بني سليم جداته. فيقولون لما كان النبي مرتبط بكل القبائل أراد أن يقولهم أنا ما أريد من عندكم جزاء على أداء الرسالة، وإنما أريد من عندكم أن تراعون قرابتي منكم، يعني أنا قريبكم، أنتم ما يحتاج أنا أطلب منكم أجر على الرسالة، لا، هذا قربي وارتباطي بكم دمويا ينبغي ان يحملكم على نصري. يقولون هذا معنى الآية. معنى الآية قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، يعني باعتبار انا قريبكم وانتم اقاربي من اللازم قهريا ان تودوني واودكم. بعض يقولون اصلا ما الى علاقة بالعترة ابدا. نبه، هاي المحاولة الثانية. وهذا رأي ايضا عليه جماعة من المفسرين. هاي اثنين، هاي المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة قالوا لا اصلا الاية لا يم هذا ولا يم ذاك، الاية يم سائر الارحام. اخر كل واحد مطلوب من عنده ان يصل رحمه. القرآن الكريم يقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، يعني كل واحد من عندكم اذا يريد يتصل برسالتي خلي يصل رحمه، لان من الاتصال برسالتي من الالتفاف حول ديني صلة الرحيم. لاحظت كم محاولة هاي؟ وكل هالمحاولات تنصب على تدويب مؤدى هذه الآية، ان هاي الآية شوية انبعدها عن آل النبي. زين شنو السبب؟ بل هنا يكمن ليش، شنو الدوافع وراء هذا؟ يعني بتعبير آخر نتساءل لماذا هذا الموقف؟ الموقف ليش؟ لأن النبي لما نزلت هذه الآية المؤرخين والمفسرين يقولون قاموا للأنصار قالوا له يا رسول الله الآية أكو بها عموم، الآية تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هاي عامة ما جاي نعرف منه ذوي قرباك اللي احنا ملزمين بمودتهم. يقول فقال النبي هم علي وفاطمة وولدهما، نص صريح بأنه هذول المطلوبين بالآية. زين شنو الدوافع اللي دفعت هؤلاء على تدويب مفاد الآية؟ أول هذه الدوافع، أنت لا تنسى أن القرآن نزل في محيط كل قائم على المشاحنات وقائم على التشنج والعصبيات. نبه لي، عصبيات كانت قائمة على قدم وساق. جن هذولة لما اجى النبي صلى الله عليه وآله الى الحكم، تصور ان الكثير من عدهم كان يتصور ان النبي رجل بارع، رجل اكو عنده المعية، عنده قدرة قيادية، واستطاع ان يصل الى الحكم، وإلا ما كانوا يرون عند النبي معنى النبوة. لاحظ أبو سفيان لما حبس العباس في مضيق الوادي، النبي صلى الله عليه وآله قبل ما يطب إلى فتح مكة قال للعباس بن عبد المطلب هذا أبو سفيان صديقك، لازم نخليه بالوادي، خلي تمر عليه كتائب المسلمين، خلي يعرف عظمة الإسلام. أمسك العباس حط بمضيق الوادي، قامت تمر عليه الكتائب، هو يعلق يسأل منه دولة، يقول له دولة فزارة، دولة تميم، دولة سليم، دولة كنانة، يعد له القبائل. هو شي يعلق عليها؟ يعلق عليها لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. وين معنى نبوة أبدا؟ ما صار معنى نبوة؟ يعني ماذا واحد إجا غلبنا على الحكم، فد واحد استطاع ان ينتزع الحكم من عندنا بالجور، في العقلية كانوا يتصرفون. زين هؤلاء لما انتهى الامر الى النبي، ما اجى ليه طبعا بطريقة سلمية، اجى من بعد حروب طويلة، هاي الحروب اكلت من عندهم اعزائهم، اكلت من عندهم ابطالهم. وتعرف مدى تمسك هؤلاء بطلب الثار، تعرف هذا المحيط شقد من ابرز خواص ان يتمسك بطلب الثار. منين ياخذ الثار؟ منين؟ النبي صلى الله عليه واله ارتحل الى الملك الاعلى، هذول منين ياخذون الثار؟ اكو عندهم ثارات بالمغازي، عندهم ثارات من الحروب، منين ينزعوها لهالثارات؟ منين؟ طبعا ياخذوها من اهله، من اهله. مر عليك عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله بات أهل بيته كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. ويعللها ليش؟ يقول لأن رسول الله وتر الأقرب والأبعد. الأقرب والأبعد النبي وترهم، يعني مقتولين جماعة، وذول الجماعة المقتولين شي طالبون؟ يطالبون أن يأخذوا الثار. فأول هدف، أول هدف من الأهداف عملية طلب ثار هؤلاء. هذول خصمي، هذول إلي ثارات وياهم، ما مستعد أنا أسمح بأن تكون لهم منقبة مخطوطة أو مكانة محترمة أو يكون لهم تجذر على بعد من الأبعاد أبدا. هذا أول الأهداف. ثانية، تعرف لو قرب أبناء النبي، آخر لما النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم للمسلمين أنا أريد مودة ذوي قرباي، معنى هذا شنو؟ تقريبهم والقرب إليهم. دول إذا قربهم وقربوا إليهم أبعدوا غيرهم، لأنه فراغ أكو إذا ملؤه خلص بعد امتلأ ما صار مجال للآخرين. ولذلك انت ملاحظ شقد تهالك البلاط العباسي والبلاط الاموي من قبله، ايش كثر تهالكوا على ان يبعدون الحسن والحسين عن انهما ولدا رسول الله، لانه اذا ثبت انهم ولدا رسول الله معناهم احق بالخلافة، لان العرب ما تعرف معنى الانتخاب. العرب ما عندهم شورى ولا عندهم انتخاب، عندهم وراثة، الزعامة عندهم بالوراثة. فهذول ابناء النبي معناه ذولا احق بالخلافة من بعده، احق بالامر من بعده، هم اللي يجب ان يقدموا. اذا صار البناء، القرآن يدعو الناس للالتفاف حولهم، يدعو الناس للدنو اليهم، وهم راح يدنون من الناس، بطبيعة الحال راح يكون هذا سبب من الاسباب لابعاد غيرهم عن هذه الحظيرة. وإذا أبعد غيرهم ما ظل يعني إلى مجال بعد على مستوى الحياة. فليش هذول ليش ما يزيفون هالمعنى؟ تلقى أكو إصرار غريب على تزييف مضامين الآيات ذات العلاقة بأهل البيت. وإلا سأسألك سؤال، النبي لما يجمع له 70,000 واحد في غدير خم، المنطقة موبوءة، المنطقة موبوءة، كان بها بعوض، ونادر واحد إذا ظل بالمنطقة يسلم من لسع البعوض ومن الابتلاء بالمرض، والدنيا حارة، الأرض تلتهب، ورسول الله صلى الله عليه وآله راجع من الحج ويا جماهير 70,000، أمرهم قال لهم قموا ما تحت الدوح، يعني هذا العاقول والنباتات الشائكة كلها وخروا، خلوا المكان مهيئ للجلوس. وقعد كل واحد من الصحابة حط نص من رداءة تحت رجليه ونص على رأسه، وصعد النبي بها الجو اللاهب وبها الدرجة من الأهمية، وصاح بأعلى صوت ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كررها 3 مرات، واستشهد الله واستشهد جبرائيل، اللهم فاشهد وانت يا جبرائيل فاشهد. ثم قال من كنت مولاه فهذا مولاه. زين، يجيك ارجوك واحد، يعني مو واحد عادي، عالم، يقول بلى معنى المولى يعني ابن عمي. الاهمية هاي كلها، لاحظ الاصرار على تزييف مبادئ النص، تفريغ النص من محتواه، النص كون يفرغ من محتواه. ها ما ادري دولة شنو يصورون الناس، ما عندها عقول، يعني يهزؤون بعقول الناس، بافكار الناس، بتلقي الناس، بالاذهان، شيء ما مقبول. هذا ما يصير هالاهميه كلها، يجي النبي يسوي فشيء هو تحصيل حاصل، كل واحد يعرف انه ابن عمه، ما يحتاج ان يقول النبي. اذا الاصرار على تفريغ النص من محتوى، لانه هذا النص اذا ظل محتفظ بمحتوى معناه ان ذولا اذا قربوا الناس الهم دادوا غيرهم، ابعدوا غيرهم. هاي 2، بالإضافة إلى الثار وبالإضافة إلى تفريغ النص من محتوى. بعد ذول إذا ولجوا إلى الحياة العامة فلا يبقى موطئ قدم لمن يريد أن يصطاد. بل التفت لي هالنقطة شوية. احنا اذا اعتبرنا ان العترة عدل القرآن لو امسكوا بايديهم بزمام الحكم، اذا امسكوا بزمام الحكم بطبيعة الحال ايش راح يصير؟ راح يصير انه بنص ان النبي شهد لهم انهم لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، ان ذولا الى جانب القرآن. شنو معنى الى جانب القرآن؟ يعني انه ما يمكن يصير التلاعب بمضمون القرآن اذا وقع بايديهم، اذا هم طبقوا ما رح يصير تلاعب بمضمونه. شلون يعني ما يصير تلاعب بمضمونه؟ ما يصير تلاعب بمضمونه ان القرآن الكريم مثلا يأمر بالعدل، ان الله يأمر بالعدل. اذا كان ارجوك يجي واحد من آل محمد ويمسك بيد القرآن ويريد تطبيقه، يمكن ان يجيب واحد مثل الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط يسويه والي، يخليه يشرب الخمر ويصلي صلاة الصبح بالناس 8 ركعات؟ ممكن يعني يصير هذا؟ تحدث المفارقة؟ ممكن يشيل خمس افريقية يطي الى واحد؟ ها سيدنا ابي طالب طبعا ليه اخوه شقيقة ابن امه وابوه. الصورة اللي يرسم الهياء عليه ابن ابي طالب صورة تبعث على الاشعة والالم. يقول ولقد رأيت صبيانه شعت الشعور غبر الالوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم. يوصف اولاد عقيل طبع ليه يطلب من عندش كم درهم زايد على عطائه. قال للامام حط ايدي بايدك وطلعني تفضل الى الرحبة مال الكوفة وخلي اسرق لك من سوق الصرافين. قال سيدي معاذ الله ما كلفك. قال بلى شو الفرق؟ انا اخذ لك من بيت المال او اخذ لك من الصرافين؟ ماكو فرق ابدا. انتظر عطائي الى ان يخرج اعطيك عطائي. ارجوك هذا اللي يريد ياخذ يمد يده الى بيت المال فياخذ ما يريد، اللي يتناول خمس افريقية مثلا، اللي ينبنى لبيت بالبقيع ب50,000 دينار ويتزوج نعم بنت الحاكم العام، هذا يلوق لان يجي علي ابن ابي طالب يعامل هالمعاملة هذه؟ ما ينطي بل انتظر الى ان يخرج عطائي واعطيك من عطائي. شنو عطائه حتى يعطي منه؟ هو مسألة هذول لو وصل الامر اليهم ينتهي الامر الى هالنتيجة. هذا ما في شك، هم عارفين منهجهم في الحياة، عارفين ان دول اذا تناولوا الامر بايديهم راح يصيرون بالناس نفس سيرة الرسول، راح يكون هناك تفرقة بالعطاء وراح العفو التزام بعدم التفرقة بالعطاء، وراح ما حد اللي عنده في نفسه شيء راح يعني ينكفئ عليه ما يحصله. وهذا صرحوا بي يعني مو طلحة والزبير على الامام علي عليه السلام. دخلوا على الامام علي، لما دخلوا عليه واحد قال له وليني البصرة، واحد قال له وليني الكوفة. هي ترى سبب الحركة هاي مو اكثر. الامام سلام الله عليه قال لهم هذا امر يعود الي انا، اتركوا لي اجتهادي، انا اعمل باجتهادي، اشوفك انت صالح لولاية البصرة اوليك اياها، هذاك صالح لولاية الكوفة اولي، اما تطلبون من عندي تملون علي املاء اني انا اوليكم هذا لا ابدا ما يصير. قالوا له اذا ما تولينا اعطينا مجال نروح للعمرة. قالهم اذا لعمري ما العمرة تريدان وانما تريدان الغدرة وساستعين بالله عليكما. فسعرفت جو الآية ان دول لو اتيح لهم ان يمسكوا القرآن بايديهم ومن ورائه الحكم معنى ذلك سينتهي الامر بالاخرين الى ان تكبت امالهم داخل صدورهم، ما حد يفكر بان يتمدد على حساب الاخرين. لأجل ذلك كله كل شيء إلى صلة به دولة، كل شيء إلى صلة بآل النبي يجب أن يزير، يجب أن نعم يزير. والله لو تطلع على بعض الكتابات شوف غريب السوهم، يا ريت من ناس اختصاصيين، يا ريت. هذا واحد يحمل على الدكتورة بنت الشاطئ، لأن الدكتورة بنت الشاطئ كتبت سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قالت هاي نزلت بآل النبي، هذا يجي يحمل عليها حملة منكرة، يقول هذا كذب في كذب، وهذه ما تعقل ما تقول، والمصدر اللي تنقل من عنده أيضا كذاب. هذا يعني يود ها ان يمزق باسنانه من يحمل ذرة من الحب لآل محمد. موضوع شنو يعني؟ اما هذا اللون انت تستغرب، تقول شنو دوافع، ليش شنو دوافع هذا، ليش ينتهي الامر الى هذا؟ هي الدوافع اللي ذكرتها لك، مجموعة من الدوافع. طيب خلصنا من هذا المقطع من الآية، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الآية اجت الى المعنى الثاني، قالت ويعفو عن السيئات، كانوا الآية قالت دولة بعد ما تراجعوا وقالوا احنا غلطنا في تكذيب النبي بانها الآية نازلة من السماء والان تبنى، الله عز وجل قلهم الله يقبل التوبة عن عباده بعد ويعفو عن السيئات. التفت الى السلك الدقيق اللي يربط المقطعين، لان المفسرين يقولون يعفو سيئات الشرك، سيئات الشرك قبل الاسلام جابها هنا. انا اقول لك شنو هو السلك الدقيق اللي يربط، كأن القرآن الكريم يقولون تكذيبكم لنزول الآية وهالموقف العدائي هذا اللي عدكم، هذا يرتبط بما كنتم عليه ايام الجاهلية من العصبيات. هذا عندكم عصبيات جاهلية، بس انتو هالعصبيات الجاهلية اللي هي عبارة عن حقد وعبارة عن حسد وعبارة عن عدم اعتراف بمنزلة الاخرين، هذه القرآن يأمركم بتركها حتى الباري يعفو عن سيئاتكم مال الجاهلية. هاي السيئات هذا المقطع اكو بيه عموم مثل ما يقولوا المفسرين، يعني كل سيئة بالجاهلية الله عز وجل يعفو عنها. اذا اريد نجي الى هذا المقطع شنو تطبيقاته، سأبين لك تطبيقات المقطع شنو. تطبيق الاول ان الاشياء اللي كانت في ايام الجاهلية مرتبطة بوجود الصحابة ينبغي ان لا يرتب عليها اثر. مثل ايش يعني؟ صور كل معظم الصحابة انولدوا من عقود غير مشروعة، يعني الاسلام طبعا العقد احنا عندنا شنو العقد، تبعد المرأة والرجل يو عاقد يعقد يو هم يعقدان العقد، يقول له زوجتك ويقولها قبل نعم، وشروط العقد تكون متوفرة يلا ينعقد العقد. تمام؟ دولة بالجاهلية ما كان عندهم شي زواج، ما عندهم شي عقود، اذا اراد يطلق يدير وجه الخباء وتدير وجه الخباء، واذا اراد يتزوج نعم يأتي مجرد ان يخطب المرأة يأخذها، لا عقد ولا شيء، او بعقد فاسد لا يعترف به الاسلام زين، او بالفاظ غير الالفاظ المهيئة للعقد. طيب هذول نقدر الان لما نجي نريد نحاسبهم نقول مثلا ان الصحابة اجوا من ولادة غير مشروعة؟ معاذ الله، ما تقدر، لكل قوم نكاح. أقدر يعني حتى المجوسي، نتأمل المجوسي الان قد يأخذ من تحرم عليه حرمة عينية، لان ما جاي من عقد شرعي، هذا ما جاي من عقد صحيح ونرتب عليه آثار ابن الزنا، طبعا لا ما نرتب عليه آثار. ليش؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. خلاص الفترة هذول اللي اجوا من عدها فترة تختلف عن فترة الاسلام، وفترة هذا اصبح معفو عنه، نزل النص التشريعي بالعفو عن هذه الفترة، فما يرتب اثر على الزواج او الانكحة اللي كانت بالجاهلية، ما يرتب عليها اثر سلبي ابدا. اي وحدة. اثنين، اكو عندنا التزامات ذممية، مثل ايش؟ مثلا مثل الربا. الربا كان ايام الجاهلية، العباس ابن عبد المطلب كان يشتغل بالربا، عباس كان يشتغل بالربا، ولما اجى الاسلام اجى والعباس الى علاقات ربوية مع كثير من قبائل العرب، يطلب فلان ويطلب فلان ويطلب فلان. نعم. فلما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، النبي صلى الله عليه وآله صعد على المنبر قال كل ربا في الجاهلية موضوع أضعه تحت قدمي، يعني اللي واحد ماخذ من واحد أفرض 100 وهي 100 صاير عليها 200، يقول يرجع الأصل، يرجع 100 والمئة الأخرى اللي هي عبارة عن ربا، هاي موضوعة تحت قدمي، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس. الربا اللي كان عمي العباس يمارسه قالوا مو خاف، أكو واحد من عندكم يدور في نفسه يقول أنه مثلا النبي صلى الله عليه وآله إجا طبق علينا القانون وما طبق على أقاربه، لأن قالوها هاي نبالي شوي، قالوها شو وقت قالوها؟ قالوها واحد إجا تنازع ويا الزبير، نازع ويا الزبير على ماي عين مال ماي، هذا مثل ما يقولون هو محادد إله، أرض زراعية للزبير، صفى أرض زراعية لواحد آخر من الأنصار، والماء يطلع يمر مبدئيا على أرض الزبير. قال له أنت تأخذ هالقد كمية من الماء، وبعد إذا استوفيت هالكمية ادى للماء يروح إلى المكان الثاني إلى جارك، كأنه هذا الحل يظهر ما لاجله هذا الحل. قال له إن كان ابن عمتك لأنه ابن عمتك، فعل النبي صلى الله عليه وآله ويتأثر انفعل، والحال النبي كان من نصفه، يعني كان مطي حد من الماء مثلا افرض الى ارتفاع كف، بينما هو حق الى ارتفاع قدم، النبي لما شاف هذا هالشكل اتهمه قال له روح اخذ حقك الشرعي، انت حقك الشرعي تاخذه الى ارتفاع كذا اكثر بعد، والباقي الجود من الماء يبقى لي، فعدهم الاستعداد هذا بعدهم ما يعني يتهمون النبي نبالي شوي. هسا احنا ما ننصب لهم محكمة، الله عز وجل هو يحاكمهم، لان احنا عندنا هاي المشكلة اليوم، انت ما تقدر تقيم لك واحد عاصر النبي صلى الله عليه وآله، يعني واحد معاصر الى النبي يطلق عليه اسم صحابي ما تقدر تقيمه، بس تقيمه المشكلة صارت، تقيمه ان هذا خلص عند مناعة، خلص هو مناعة، الله عز وجل يحكم ما بينهم، احنا ما عندنا حرص على ان هالفترة هاي الزاهية الرائعة نجي لهالفترة هاي اللوثة، معاذ الله، والله احنا نتمنى تراب اقدام الصحابة نتشرف فيه وجي، لكن هذا ما يمنع من ان نقيم افعالهم على ضوء القرآن، على ضوء مقاييس القرآن، لكن المشكلة ان الفكر اذا صارت به محاكم تفتيش بعد ما حيقدر يحكي هنا، الفكر اذا صار اكو حصار على الفكر، والحال من اول الاشياء اللي حرص الاسلام على تحريرها تحرير العقل، ان يحرر العقل يخلي العقل عنده مجال لان يلعب لان يستنتج لان ينتج، لكن شو يسوي؟ يجيك واحد يقول لك لا لهنا وخلص، هاي منطقة محرمة لا تدنى ليها، هاي منطقة محرمة لا تدنى ليها، شهية يا ريت المحرمة بس وقفت على الصحابة، لا اكثر من هذا، يعني انا شفت بعض الادباء ويحمل شهادة دكتورة يتصور ان اللي يعتدي على واحد ممن حكم من الامويين او العباسيين فهذا زنديق شعوبي. يعني مثلا دعبل ابن علي الخزاعي، دعبل يقول للمأمون ايشومني المأمون خطة عاجز او ما رأى بالامس رأس محمدي، الى ان يقول اني من القوم الذين سيوفهم قتلت اخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الاوهدي. هذا لما يجي يترجم دعبل، لما يجي يترجم دعبل يقول هذا زنديق شعوبي. شون يقول للمأمون؟ شون يخاطب المأمون بهاللغة؟ كأنه هذا المأمون لمجرد أن المأمون قاعد على الكرسي صار عنده مناعة. هذا بعد خلاص يعني غريب، يعني تقديس عجيب غريب في بابه. هذا طبعا هم خلقوه، هم خلقوا الامويين وخلقوا العباسيين. لان اذا يفتحون باب النقد ايش راح يصير؟ اذا فتحوا باب النقد المصيبه تصير مصيبه عظيمه. ارجوك يعني انا لما اجي اريد اترجم لي واحد من عندهم الطبع لي جاري يتغني ياخذنا عليه يعلقهن برقبته ويقول اهدوني الى الكعبه انا بدنا، ها؟ لما اجي اسلط عليه اضواء لان انا اقده راح يصير هذا. يعني ليش ما نقدر؟ يعني انا اريد الصورة الاسلامية، انا اريد الصيغة الاسلامية اللي رسمها الاسلام. هذول بعيدين عن هالصورة هذه، فاذا فتحوا هالباب المسألة تصبح مسألة خطرة جدا، خطرة لازم تنغلق. اعود للموضوع، زين ارجع الى الاية. الاية تقولهم انتو اكو عندكم رواشد من رواشد الجاهلية، لكن هذه الامور ذات العلاقه بالجاهليه معفو عنها، يعفو عن السيئات. قلت لك من جملتها العقود، بعد من جملتها الربا، وبعد اكو اشياء بالجاهليه كثيره تحدرت، وقضيه كانت واحده من القضايا جدا ملحه. شنو هالقضايا؟ كانوا يقومون للنبي يسالوه باثناء الخطبه، يقوم لواحد يقول له يا رسول الله اسألك عن ابي، ابوي بالجنة يو بالنار، ابوي رضي الله عنه يو لا عذبه. الذي نزل القرآن الكريم قال له بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. انتوا ايش جايبكم الى هالطلايب؟ هذول راحوا خلاص، انتوا دول بينكم وبينهم حجاب، انتوا امة ها وهم امة اخرى، فانتوا هالقضايا الله عز وجل ما راح ياخذكم بها، انت ما راح يعاقبك لان ابوك كان مشرك. ابوك كان مشرك؟ لا، هذا شيء انت ما مسؤول عنه. ولا تسألون عما كانوا يفعلون في نفس الوقت، ولا تزر وازرة وزر اخرى. كل انسان الى علاقة الخاصة، الى عقائد الخاصة، الى تصرفاته، له ما له وعليه ما عليه. فانتوا لا تجون تسألون اسئلة تثير مشاكل. هذه مسائل يثيروها عجيب غريبة، مسائل يعني بالواقع حتى على مستوى النبوة، انت تتصور على مستوى النبوة اثاروها، ان يجوز يبعث نبي وابوه مثلا مشرك يصير او ما يصير، ورتبوا عليها التزامات وما اريد اخوض بيها، مع انها مثل ما يقولون لزوم ما لا يلزم، لزوم ما لا يلزم. المهم اني انا اتعامل مع نبي طاهر مطهر، اتعامل مع امام طاهر مطهر بغض النظر شنو كانوا السلسلة. هو صحيح صفة نقص تمام ان يكون ابوه مو مؤمن، صفة نقص، لكنه مو معنى ذلك ان هذه الصفة تتأثر على امامة الامام، لا لا ابدا. على اي حال كل الاشياء ذات العلاقة بالجاهلية القرآن الكريم يقول ويعفو عن السيئات. وبعد من جملتها يقولهم انتوا لا تشيلون تراثكم وياكم، تراث مالكم هذا ميراثكم لا تجيبوا وياكم، مال الحقد والبغضاء والشحناء وفلان يطب فلان بعتبة. تصور يعني كانت تمر اظهر متعددة والواحد من عندهم يحمل الحقد عن جد من ابعد الازمنة. القرآن يقول بطلوا هذا، هو الله عز وجل يعفو عن السيئات، وانتوا تخلقوا باخلاق الله، تخلقوا باخلاق الله عز وجل، مو تجون تحملون الاخرين تركات الاولين. ويعفو عن السيئات بعد ويعلم ما تفعلون. يعلم ما تفعلون شنو هاي؟ كأنه يقولون انتوا اذا تقدرون بالدنيا تلبسون ثوبين قدام واحد عادي تظهرون خلاف ما تبطنون ويمشي عليه ممكن، لكن على الله هذا ما يمشي، هذا على الله عز وجل. الله اعلم بنواياكم، انت لا تجي تفعل فعل تعمل عمل من الاعمال وعندك هدف اخر، العمل تلبسه تطيفه شكل والواقع شكل اخر، لا خليك واضح، لان انت ما جاي تتعامل ويا واحد غافل. الله مو غافل عما تعمل، الله عز وجل يعرف ما تعمل. فانت اذا ردت تعمل عمل خلي عندك وضوح، لان جاي تتعامل مع جهة ليست غافلة. ووالله صريح، ان الانسان اذا صار صريح ويا اجمل ويا اروع اذا اعرب عن دخيلته. هذا واحد من وجهاء العرب اجى يسأل اين النبي، قالوا له النبي بالمسجد، اجى شق طريقه الى ان وصل اليه، ركز رمحه وقف قباله، قال له اذا اتبعتك واسلمت فمالي، يعني انا من اريد اسلم الان واتبعك شنو اللي احصله؟ قال النبي صلى الله عليه واله لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، حالك حال المسلمين، اللي يلحق المسلمين يلحقك واللي عليهم عليه. قال له يعني بس هذا هو؟ قال له بلى. قال له اطاعن العرب برمحي عنك واقاتل بين يديك ثم لا تجعلوا لي من الامر شيء؟ لا والله، اذا تجعل لي الخلافة من بعدك اسلم والا لا اسلم. قال النبي تفضل روح. هذا زين صريح السهلة، هذا صريح واضح، يعني خلاها مكشوفة ما عليها لف ولا عليها دوران. وترى جملة كبيرة دول كانوا معظمهم من هالنوع، انا اتبعك يو احصل على غنيمة، يو احصل على مركز، يو اشياء يمنون عليك ان اسلموا. منين عليك من نية ان جايين دولة يعلنون اسلامهم بدل ما يعتبروها نعمة من نعم الله عليهم ان ينقذهم من الضلالة وحيرة الجهالة. لكن مع ذلك اذا تسألني هذا الواضح اللي قال له انا ما اسلم الا احصل شيء، هذا افضل من المنافق، لان هذا المنافق هو خطر، المنافق هو خطر. وهذا النفاق يلعب دور، الرواية تقول النفاق في امتي او الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. شنو المقصود به؟ مقصود به النفاق، الانسان يكون واضح باعماله يصحر امام خالقه شنو في داخل نفسه، يعبر عنه في داخل نفسه، عنده مطلب مو عيب عليه يطلبه من الله، عنده شيء ما يريده مو عيب عليه ان يصحر بنيته امام الله، يقول له يا رب هذا الشيء انا ما اريده جنبني اياه اريد غيره، لأن الله عز وجل مطلع على شرائرنا، مطلع على ما في داخلنا، يعلم ما نفعل، فما نحتاج أن نتشتر بما نفعل، لا لا، نتشتر بما نفعل ما يحتاج، لازم نكون واضحين، لازم نكون غاية بالوضوح. يعني هذا لما يجي يتبع واحد من أجل طمع هذا شيء، بينما واحد يجي يتبع واحد من أجل رسالة. وذلك ترى شوف هاي النقطة اللي أشر إلها الحسين سلام الله عليه عندما قال اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. ليش؟ لأن دول الواقع واجهوا شنو؟ واجهوا الوضع بحمل رسالة، اجوا رساليين، يعني مو قريش. قريش في يوم ابو جهل، ابو جهل اجى الى النبي صلى الله عليه واله قال له ما تقول انت شنو لام دول داير ما دايرك، دول ريحة جبابهم ريحة ملابسهم جايفة، ها دوختنا، احنا ما نريد نبعد يمك، بطردهم حتى نجلس عندك، انت جامع لي هذول خباب ابن الارد وبلال الحبشي وصهيب وفلان وفلان، ابعدهم عنا. نزلت الآية ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. موضع الشاهد شي يقول له، يقول له دولة وجدوا عندك رزقا، دولة جوعانين شافوا عندك رغيف خبز وراح تعطيهم انت ملابس وتعطيهم طعام لحبوك، وإلا لو ما هذا الشيء دولة أصلا ما يعرفون شنو معنى دينك. هذه الواقع مغالطة، هي حاشا هؤلاء البررة، ها؟ لكن أرجع أبين لك صورة أقرب لك المعنى. أن دولة يقول لك جوك بدافع شنو؟ بدافع جوع، بدافع عمل بأن تشبعهم. الصحابة اللي التحقوا بالحسين كل واحد من عندهم كان من أبرز الناس، منزلة، مكانة، رئاسة، أموال، شنو كان هدفهم؟ أنا أقول لك الهدف، يقوم واحد للحسين يقول له أبا عبد الله أنا أريد أن أعذر إلى الله ورسوله بنصرتك واتباعك. كون أعرف أن هذا ضميري اللي يحمل المودة للنبي واللي يحمل الطاعة لله، كون أعذر أمام الله وأمام رسوله باتباعك، لأن أعرف أنت الآن الامتداد لرسول الله. الآخر يقول له يعوف أهله ويعوف أطفاله ويعوف عياله، ويجي يقول للحسين والله لو قتلت ثم أحرقت ثم دريت بالهواء يفعل بي ذلك 70 مرة لما تركتك، كيف وهي قتلة واحدة؟ وهكذا لما تمر عليهم تلقاهم كلهم على هالمستوى. حسا هذا مستوى الرجال، ها؟ ما رأيك بمستوى النساء؟ النساء اللي تبعنهم أيضا، اتأمل أكو مجموعة من النساء ذن التحقن بأزواجهن، وتعرف أنت حرص المرأة على ابنها وحرص المرأة على زوجها، ومع ذلك تبعوا الحسين بأي هدف؟ بهدف تقول له إذا كنت تواسي الرجال، ها؟ دعني أنا أواسي النساء. ولهذا ذن سببا يوم الطفل زينب إحراج. شنو الإحراج؟ زينب جابوا لها مجموعة من النياق يوم العاشر، من يوم 11 عند الرحيل جابوا مجموعة قليلة من النياق، قامت هاي المجموعة القليلة ما تشد الحاجة، يعني ما تكفي، بس قامت تسوي، قامت تركب النساء الأجنبيات، يعني لأن ذن اللي فقدن أولادهن وفقدن أزواجهن بعد تعرضهن إلى الألم إلى العناء إلى المسير على أرجلهن، أركبتهن حتى إذا كانت النياق قليلة المشي وقع عليها وعلى أخواتها، وبالفعل وقع عليها المشي وعلى أخواتها، مرت ساعية على قدميها. نلاحظ هذا هو المعنى اللي يريد الشريف الرضي عندما يقسم السبايا إلى قسم راجل وقسم على نياق. يقول يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبع من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى نابيب القناع ومشوق عنثر يسعى به إثر محمول على غير وطاء. قسم محمول على غير وطاء وقسم على رجليه. هذا المحمول على غير وطاء اخذ الالم والشياط والهزال من مركوبه منه اثرا عظيما. فتربت بأعظم هي إلا ناظر دامع وقلب مروع لا تشم جذب البرى. يا حاد الضعن لا تضرب البل توقع لتعمل شافة والبل مطيح لا قامت تهرول الاطفال طول الدرب تعول. يقولون عمن ريد ننزل نقعد شوية عبق ياسر الظل تقليل حادين يقيل. وهالحالة اللي كان تتحمل اعباءها اخت الحسين وقت النزول هي تنزل اليتامى، ووقت اذا ارادت ان تركبهم كنت تفقدهم واحد واحد. تخلفت عنها يتيمة يوما من الايام، ادارت وجهها تبحث عنها، واذا بها تعدو وراء القافلة تقول قفوا لليتيمة الذليلة، قفوا لليتيمة المشبية. هاجت وجهها اختنقت بعبرتها توجهت الى راس ابي عبد الله. انا تمرمرت والله بتعماك يا اخوي ما لحال فرقاك، وان يبكي اليتيم واباه شجوا رعن شياطهم رأس اليتيم.